بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن من الشرح.
قال رحمه الله: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. بالنسبة للذكر عندنا استصحاب، بالنسبة لاستصحاب قسمان: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الحكم هذا واجب، بمعنى ألا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه، وأما استصحاب الذكر فهذا مستحب، يعني أن يتذكر طيلة الوضوء أنه يرفع الحدث، يعني يتذكر النية يعني طيلة الوضوء يتذكر أنه يرفع الحدث وأنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استصحاب الحكم فهذا واجب، وهو ألا ينوي رفع أو ألا يقطع النية حتى ينتهي من وضوئه. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، يعني يأتي بالنية عند أول مستحباتها، هذا سنة، ويجب عليه أن يأتي بها عند أول الواجبات، هذا واجب. قال: والنطق بها سنة، وهذا والنطق بها سرا، يعني يقول لك يستحب أن ينطق بالنية سرا، يقول نويت أن أتوضأ لله عز وجل أو نويت أن أغسل أعضائي الأربعة رافعا للحدث إلى آخره، وهذا فيه نظر، بل النطق بالنية هذا بدعة، وقد أطال ابن شيخ الإسلام ابن القيم في تقرير ذلك: إذ إن النية ليست من أعمال الجوارح وإنما هي من أعمال القلوب، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينطق بها عند الوضوء أو عند الصلاة إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، لأنها ليست من أعمال الجوارح وإنما هي من أعمال القلوب. كذلك أيضا من السنن ألا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني السنة أن يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لا تأخذ المضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، وإنما تأخذ غرفة واحدة تتمضمض ببعضها وتستنشق ببعضها، وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا خلاف السنة. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، يعني الشهادتان ثابتة في صحيح مسلم. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، فهذا هذه الزيادة في أذكار الوضوء منكرة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكنها منكرة. كذلك أيضا ما جاء في الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، النسائي رحمه الله يقول بأنها الصحيح أنها موقوفة على أبي سعيد، موقوفة، قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، النسائي رحمه الله تعالى يقول بأنها موقوفة على أبي سعيد، وعلى هذا يأتي بها في بعض الأحيان، ما دام أنها ثابتة عن هذا الصحابي نقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان، فيداوم على الشهادتين، هذا ثابت في صحيح مسلم. وأما قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره فهذه يأتي بها في بعض الأحيان ولا يداوم عليها، وأما رفع السبابة واستقبال قبلة ورفع البصر إلى السماء، فهذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن قول اللهم اجعلني من التوابين المطهرين إلى آخره هذه شاذة. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني لا يطلب من أحد أن يعاونه، يقول لك هذا هو السنة، لأن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة فلا تشرك في العبادة أحدا، لكن يباح لك أن تستعين بغيرك، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال: فأهويت لأنزع كفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكما في حديث أنس قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فالمعاونة هذه جائزة، لكن يقول لك المؤلف لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك المؤلف رحمه الله: يستحب لك أن تتولى الوضوء بنفسك ولا يعاونك في ذلك أحدا، لأن الوضوء عبادة، وإذا كان كذلك فلا تشرك في هذه العبادة أحدا. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. المسح في اللغة الإمرار، والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجلين من الجلد، ما يلبس على الرجلين من الجلد. وأما الجوارب فهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد، من القطن أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك. والمسح على الخفين جائز باتفاق الأئمة بل بإجماع أهل السنة والجماعة أن المسح على الخفين مشروع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: حدثني 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: 37 صحابيا يروون المسح عن الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الأفضل، هل الأفضل أن يمسح أو أن يغسل؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسح أفضل من الغسل، وذلك ردا لأهل البدعة وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد رواة المسح على الخفين. فالإمام أحمد رحمه الله تقريرا للسنة وردا للبدعة يرى أن المسح أفضل، وعند الأئمة الثلاثة أن الغسل أفضل من المسح. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، فلا يلبس لكي يمسح ولا يخلع لكي يغسل، يراعي حال قدمه. قال رحمه الله: يجوز بشروط 7 لبسهما بعد كمال الطهارة. وأيضا لا بد أن نفهم مسألة، وهي أن المسح الخفين عبادة، وهذه العبادة شرعت تخفيفا وتيسيرا على المكلف، هذا هو مقصد الشارع. وإذا كان كذلك فالتشديد في المسح على الخفين وما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من الشروط إلى آخره هذا فيه نظر. ولهذا أوسع الناس في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما سنشير عندما نقرأ ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، سواء المؤلف أو بقية الأئمة أو أصحاب الأئمة من شروط المسح على الخفين. قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني هذا الشرط الأول، يعني لا بد أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا دليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، قال: إذا توضأ، وإذا هذه شرطية، قال: فلبس خفين، مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه يشترط، نعم يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، هنا قال كمال الطهارة. وعلى هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل الخف، هنا لبس الخف اليمنى قبل كمال الطهارة فلا يجزئه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الإسلام أنه يجزئه، لأن الخلاصة أنك تقول له انزع الخف اليمنى ثم البسه مرة أخرى. لكن الأحوط في ذلك، نعم الأحوط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكما فلبس خفين، وإذا هذه شرطية ولا يحقق الشرط إلا بحصول المشروط. قال رحمه الله وأيضا قال بالماء. وعلى هذا لو أنه تطهر بغير الماء، تطهر بالصعيد، تطهر بالتيمم ثم لبس خفين، فهل له أن يمسح عليهما أو لا يمسح عليهما؟ باتفاق الأئمة أنه لا يمسح عليهما، لا بد أن تكون طهارته، لا بد أن تكون طهارته بالماء. أما إذا كانت طهارته بالماء فباتفاق الأئمة أنه لا يمسح عليهما، ودل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ إلى آخره، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان. والتيمم لا يتعلق بطهارة، لا يتعلق بطهارة الرجل، وإنما يتعلق بطهارة الكفين والوجه. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا الشرط الثاني، يعني لا بد أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو رأي الشافعي. أوسع الناس بذلك كما ذكرنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان الخف أو نعم الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان في الخف خرق قدر الثلث لا بأس أن يمسح عليه. أبو حنيفة يقول قدر ثلاثة أصابع لا بأس أن يمسح عليه. والصواب في ذلك أن يقال إذا كان هذا الخف ينتفع به عرفا، يعني اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق أو الخروق، فإنه يصح المسح عليه، لأن الشارع جاء بالأمر بالمسح الخفين مطلقا. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، والغالب على خفاف الفقراء أنه يلحقها شيء من الخروق والشقوق إلى قره. قال وإمكان المشي بهما، نعم إمكان المشي بهما عرفا. وعلى هذا إذا كان الخف واسعا لو مشى بهما سقط الخف، يقول لك المؤلف لا يصح المسح عليه، وهذا يتفق عليه الأئمة، هذا الشرط يتفق عليه الأئمة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن هذا ليس شرطا، لأنه قد يكون مريضا ليس بحاجة إلى المشي، فهو يلبس الخف ولو كان واسعا لكي يدفئه هذا الخف. فالرأي الثاني خلاف ما ذهب إليه الأئمة أنه لا يشترط إمكان المشي بهما. قال رحمه الله وثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما، وأيضا هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، يعني إذا كان الخفان لا يثبتان إلا بغيرهما، يعني لا بد أن يلبس خفين عليهما لا يثبتان بأنفسهما أو لا بد من ربطهما إلى آخره. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو أيضا رأي الحنفية والشافعية إلى آخره أنه لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك أنه يصح المسح عليهما، كما هو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الأدلة جاءت مطلقة عن هذه القيود. قال رحمه الله وإباحتهما، يعني هذا الشرط الخامس لبسهما بعد كمال الطهارة وسترهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما. وعلى هذا إذا كان الخفان مسروقين أو مغصوبين أو منتهبين، يعني ليس مباحين، على كلام المؤلف لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك أن المسح عليهما صحيح، يعني صحيح، لأن النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها على وجه الاختصاص، وإنما يتعلق بشرط العبادة على وجه لا يختص، فيصح أن يمسح عليهما لكن مع الإثم. قال: وطهارة عينهما. هذا الشرط السادس، أن يكون الخفان طاهرين، والطهارة طهارتان. الطهارة الأولى أو نقول النجاسة إذا كان نجسين أو متنجسين، نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الخف متنجسا، يعني عينه طاهرة لكنه متنجس. مثال ذلك: لبس جوربا أو خفا من جلد وأصابه بول، على كلام المؤلف يصح لك أن تمسح عليه. فإذا كان مثلا هذا الجورب الشراب أصابه بول أو أصابه دم مسفوح يصح لك أن تمسح عليه، لكن إذا أردت أن تصلي فإنك تطهر هذه النجاسة. القسم الثاني أن تكون عينه نجسة، هذا الخف تكون عينه نجسة، مثلا من جلد خنزير هذا عينه نجسة، أو من جلد ميتة لم يدبغ هذا عينه نجسة، هذا لا يصح لك أن تمسح عليه. فنفرق بين ما إذا كانت العين نجسة لا يصح، إذا كانت العين طاهرة لكن الخف متنجس فإنه يصح لك أن تمسح عليه. قال رحمه الله تعالى: وعدم وصفهما البشرة. هذا الشرط السابع، ألا يكون الخف يصف البشرة، وعلى هذا إذا كان شفافا يصف البشرة لا يصح لك أن تمسح عليه. وعند الشافعية إذا كان شفافا يصف البشرة يصح لك أن تمسح عليه، يعني لو كان مثلا كالزجاج ترى الرجل تماما، لكنهم يقولون لا يجوز لك أن تمسح على ما فيه خرق أو شق إلى آخره، لكن لو كان شفافا يصف البشرة يرون أنه يجوز لك أن تمسح عليه. قال رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المؤلف رحمه الله شرع في بيان مدة المسح، فقال لك المقيم يمسح والعاصي بسفره. الأصل أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن العاصي بسفره يمسح كمسح المقيم لا يترخص، لأن المسح الخفين رخصة، فلا يستعان بهذه الرخصة على المعصية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا فرق بين العاصي في سفره والمطيع في سفره، كلا المسافرين يمسحان ثلاثة أيام بلياليها، وهذا القول هو الصواب، لأن الشارع علق المسح بجنس السفر لا بنوع السفر، لم يعلقه بنوع السفر هل هو سفر طاعة أو سفر معصية، وإنما علقه بجنس السفر، فكل سفر يصح المسح عليه ثلاثة أيام بلياليها سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. حديث التوقيت دل عليها حديث علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال كما في السنن، وحديث خزيمة بن ثابت إلى آخره، دلت لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. وأما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى مما جاء في حديث أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم وثلاثة أيام وما شئت. فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة، قال عند الضرورة والمصلحة لا بأس، لا بأس ألا تتحدد المدة، إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة فإنه لا تتحدد المدة. فمثلا إذا كان هناك ضرورة، لو خلع خفي لحقه مرض إلى آخره، فهو لا يتحدد يمسح يومين ثلاثة أربعة إلى آخره، أو مصلحة يعني تترتب عليه مصلحة من مصالح المسلمين إلى آخره، كما في لو احتاج إلى ذلك من ينقل البريد أو غير ذلك إلى آخره، كما جاء في حديث عقبة ابن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة وكان قد أتى بالبريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفصل في هذه المسألة، قال رحمه الله: وقال من الحدث، يعني متى تبدأ مدة المسح. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المدة تبدأ من الحدث، وقد جاء في حديث صفوان بن عسال زيادة من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث، وهذه الزيادة غير ثابتة، ضعيفة غير ثابتة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المسح يبدأ من الحدث، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي والنووي أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. وعلى هذا لو لبس الخفين الساعة السادسة صباحا ثم أحدث في الساعة العاشرة ثم مسح في الساعة الثانية عشرة تبدأ المدة متى؟ تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة. إن كان مقيما يمسح إلى الساعة الثانية عشرة من الغد، وإن كان مسافرا يمسح إلى الساعة الثانية عشرة بعد ثلاثة أيام. يعني فالمدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، هذا الرأي الثاني وهو الصواب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث. إذا قلنا بأنها تبدأ من حين الحدث ما كانت ظرفا للمسح، لأنه حتى الآن ما بدأ المسح، لكن إذا قلنا بأنها تبدأ من أول مسح بعد حدث فإن المدة كلها أصبحت الآن ظرفا للمسح، وهو الذي دلت له حديث المواقيت. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر. يقول لك المؤلف إذا مسح في السفر ثم أقام، إنسان مسافر ومسح في السفر يوما ثم أقام يتم مسح مقيم يبقى عليه ليلة، إذا مسح في السفر يوما وليلة ثم أقام فإنه يخلع مباشرة، لأنه استهلك مدة مسح الإقامة، لأنه هنا الآن اجتمع مسح الإقامة والحضر فيغلب جانب، اجتمع مسح الإقامة والسفر فيغلب جانب الحضر. قال لك: أو في الحضر ثم سافر، هذه الصورة الثانية، يعني هذا رجل مسح في الحضر ثم سافر، مسح يوما في الحضر ثم سافر، على كلام المؤلف كم بقي له؟ بقي له ليلة. لا، على كلام المؤلف، لأنه قال لك بعد ذلك فمسح مقيم لم يزد على مسح المقيم، فإذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم. فلو مسح في الحضر يوما ثم بعد ذلك سافر يبقى له ليلة، ليلة واحدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث المواقيت، وحديث المواقيت دلت على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. فالصواب في ذلك أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، خلاف لما ذهب إليه المؤلف. من باب أولى إذا لبس ثم بعد ذلك سافر، أو أحدث ثم بعد ذلك سافر، فإنه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله: أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم، يعني إذا شك هل ابتدأ المسح في الإقامة أو ابتدأ المسح في السفر إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله يمسح مسح مقيم، لكن قلنا الصواب أنه لو لم يشك، لو تيقن أنه مسح في الحضر ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر، من باب أولى إذا شك، من باب أولى إذا شك هل مسح في الحضر أو مسح في السفر، هل ابتدأ المسح في الحضر أو ابتدأ المسح في السفر، أنه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله تعالى: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيفية المسح، فبالنسبة للمسح يجب أن يمسح أعلاه. قال العلماء رحمه الله: يجعل أصابع يديه مفرجة على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قال لك: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وهذا يدل على مسح أعلى الخف. قال لك: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. يعني هذا صحيح، لو مسح أسفل الخف أو عقبه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف السنة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. إذا حصل ما يوجب الغسل، كما لو حصل للشخص احتلام في منامه، فإنه ليس له أن يمسح، لأن المسح الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. كذلك أيضا قال لك: أو ظهر بعض محل الفرض. إذا ظهر بعض محل الفرض هل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه إذا ظهر بعض محل الفرض من باب أولى إذا خلع خفين، يعني إذا خلع خفين أنه يبطل الوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعند الإمام أبي حنيفة أنه إذا خرج أكثر عقبه، إذا خرج أكثر عقبه بطل وضوءه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا خرج أكثر القدم لساق الخف، إذا خرج أكثر القدم. وعند ابن حزم مختار وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن خلع الخف أنه لا يبطل الطهارة، وهذا القول هو الصواب، لأن الطهارة ارتفعت ولم يرد دليل على أن خلع الخف أو ظهور شيء من محل الفرض أنه يبطل الطهارة. فالطهارة الآن الحدث ارتفع وتمت الطهارة، ولم يرد أن خلع الخف مبطل لهذه الطهارة التي حصلت. قال رحمه الله: أو انقضت المدة. نعم، أيضا إذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة أو لا إلى آخره. فلو مثلا مسح في الساعة 12 جاءت الساعة 12 من الغد وهو على طهارة، فهل تبطل طهارته أو نقول له أن يصلي الظهر؟ ولنفرض أنه توضأ قبل الساعة 12 بدقائق، على كلام المؤلف هو الآن توضأ قبل الساعة 12 بدقيقتين، تمت الساعة 12 قبل أن يصلي الظهر، بطلت الطهارة، لأن المدة الآن انتهت، مدة المسح التي يرخص فيها أن يمسح انتهت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة والشافعي أنه يغسل رجليه، والرأي الثالث أن تمام المدة لا يبطل الطهارة، وهذا رأي ابن حزم واختيار شيخ الإسلام، وهذا القول هو الصواب. فإذا تمت المدة فنقول بأن الطهارة لا تبطل، لأن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، ولم يرد أن تمام المدة أنه مبطل للطهارة.